بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل صلاتنا، وتقبل قيامنا، واجعلنا من عتقاء هذه الليلة يا رب العالمين. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وادخلنا الجنة من باب الريان، وفرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الخامس بين يدي تفسيرنا لسورة الفتحة، عفوا الفاتحة. الفاتحة دي درجة. الفاتحة من خلال رسالتنا الموسومة بتيسير الكريم الوهاب في تفسير فاتحة الكتاب. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه المسألة التي هي بعنوان أسرار الاستعاذة. فبعد أن بينا منزلة سورة الفاتحة وذكرنا ما ورد في فضلها من آثار صحيحة، ثم بينا الوارد في فضلها من آثار باطلة موضوعة وأحاديث ضعيفة لا تصح، شرعنا في الحديث عن الاستعاذة. وتكلمنا في الدرس الماضي عن أسرار الاستعاذة من خلال كلام طيب لعالم من علماء المسلمين، هو الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، من علماء المغرب، والذي بيّن أن الاستعاذة بها خمس رسائل إيمانية ينبغي لكل قارئ أو تال للقرآن أن يتدبرها وأن يعيها. فوقفنا في اللقاء الماضي أمام الرسالة الأولى، والتي كانت بعنوان إعلان الولاء التام لله رب العالمين، والبراءة الكاملة من العدو المبين إبليس. كانت هذه الرسالة الماضية التي وقفنا أمامها. فأنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما تعلن الولاء التام لربك جل جلاله، لأن الاستعاذة لجؤ لله رب العالمين، فأنت تطلب اللجوء إلى ربك جل جلاله، وهذا هو الولاء، اعتصام تام بربك جل في علاه. أيضا تتضمن براءة تامة من هذا العدو المبين إبليس عليه لعائن الله. تعالوا بنا إخوتي لنواصل مع الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى رسائل الإيمان المستخرجة من الاستعاذة. قال رحمه الله الرسالة الثانية: في أنه لا قوة للعبد على الانطلاق وبدء السير إلى الله والتعرف إليه تعالى إلا بالاحتماء به والالتجاء إليه ابتداء. إذن لمن أراد أن يسير إلى الله فلا سبيل إلى ذلك إلا بالاحتماء بالرب جل جلاله والالتجاء إليه ابتداء، فلا وصول إليه بمجرد الجهد الخاص والكسب الذاتي، بل لا بد من استدرار توفيقه ورحمته. فالهداية والتوفيق والسداد كل ذلك إنما هو بيده وحده جل علاه. فلا هداية لك ولا توفيق لك ولا سداد إلا بالله رب العالمين، فلا بد أن تعتصم به ولا بد أن تفزع إليه. وهذا معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وذلك من صميم التوحيد والإخلاص وتحقيق معنى الاستعاذة في النفس تخلق عميق بهذا المعنى العظيم. ولا صحة لعمل من حيث القصد التعبدي الخالص إلا باستدراج هذا الأصل الإيماني في عمق القلب نية تعبدية خالصة لتخليص العمل وتصفيته من كل من. فالمن لله وحده، إياك أن ترى لنفسك الفضل في أي عمل. فالمنة لله رب العالمين، هو الذي وفقك وهداك لهذا الدين العظيم، هو الذي يسر لك سبل الهداية، هو الذي من عليك بآلات التحصيل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فمنحك آلات من خلالها تتمكن من البحث والتدبر والتفكر والوصول إليه جل جلاله. إذن المنة لله. ولذا علمنا الشرع عقب كل طاعة أن نستغفر الله رب العالمين. لماذا وأنا في طاعة؟ إنه اتهام للنفس بالتقصير، حتى لا ترى لنفسك فضلا في أي عمل قمت به. فالفضل أولا وآخرا لله رب العالمين. فنحن عقب صلاة الفريضة بمجرد أن نسلم يمنة ويسرة نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا وأنا كنت في طاعة؟ لأنك مهما قدمت ومهما بذلت لن توفي ربك شكر نعمة واحدة عليك من نعمه. إذن لابد أن تتهم النفس بالتقصير. إياك أن ترى لنفسك الفضل في العمل، تبقى مشكلة. كذلك في مناسك الحج قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ده أنا كنت في أداء مناسك، أنفقت من الأموال ومن الجهد والسفر وتعب البدن وترك الولد وترك الأهل وترك الأوطان من أجل هذه الفريضة العظيمة. نقول لك اوعى ترى لنفسك فيها فضل، فالفضل لله وحده، هو الذي يسر لك السبيل أن تأتي بيته ملبيا محرما مؤديا مناسك الحج. إذن عليك أن تستغفر الله. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، فلا بد أن تستغفر. فعاقب الطاعات نسارع بالاستغفار. لماذا؟ حتى لا ترى لنفسك المن أو الفضل في العمل، لأن المن في العمل يحبطه والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى في باب النفقة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينفق ويتجنب في النفقة المن. إيه معنى المن؟ يعني الفخر بالعطاء. أنا أنفقت، أنا سهمت، أنا فعلت. هذه قضية خطيرة. كل الفضل لله عز وجل الذي وفقني أن أنفق المال في سبيله، الذي هداني لهذا العمل الصالح، فاحمد ربك جل جلاله، فالمنة له وحده. فكم من أناس حرموا من نعمة النفقة، ومن الله عليك أنت رغم ضيق الحال فبادرت بالإنفاق، فهذه منة من الله عليك، عليك أن تشكر هذه النعمة، وإياك أن تمن بها على ربك. طيب إيه معنى الأذى؟ الأذى معناه أن تؤذي من أنفقت عليه، أن تضره، كحال من يتصدق مثلا على فقير بملبس، وكلما رآه قال عجبك هذا الملبس؟ ده أنا جبته لك بكذا أمام الناس، فإذا به يدخل الضرر على هذا الفقير. أو ابنك يقول لابن الجيران إذا ما تصدقت عليه بملبس ابنك القديم، يقول الولد هذا لي أعطاك أبي، فيبدأ ندخل الإذاء على من أنفقنا عليه. ودي حال كثير من الناس، مثلا يقول لك للزوجة جهزي ملابس الأطفال، ليش نديهم للجيران؟ طيب أعطيناهم للجيران، غسلناهم وكويناهم وديناهم للجيران. كلما جاء ابن الجيران أو بنت الجيران إلينا، ما شاء الله شوف الفستان جميل إزاي عليك، هذا كان بتاع سلمة، بتاع سلمة أمام الناس، تأذي البنت، تكسر. ربما الأب والأم أخبروش البنت إن هذا الملبس بتاع بنتك سلمة مثلا، فلماذا تدخل عليهم الإذاء؟ هذا يحبط العمل. من وإذاء وضرر، والبعض مفكر بيعمل عمل صالح، هذا ليس بعمل، هذا ليس بعمل صالح الذي يعقب بالمن أو الأذى، هذا يؤدي إلى حبوط العمل والعياذ بالله رب العالمين، وعدم قبول العمل. لذا لابد أن يتهم المرء نفسه دائما وأبدا بالتقصير، ولا يرى لنفسه الفضل أو المنة في أي عمل. ولذلك قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من الذي هدانا؟ هو الله. لذلك كان قول القائل والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. كلام عبد الله بن رواحة الصحابي رضي الله عنه أرضاه يوم حفر الخندق. فالهداية بيد الله عز وجل سبحانه، الذي هدانا للإسلام، هدانا لاتباع السنة، هدانا لصيام رمضان، هدانا لقيام رمضان، هدانا لتدريس العلم، كل هذا من فضل الله عز وجل علينا، هدانا أن نجلس في مثل هذه المجالس، فهذا كله من فضل الله عز وجل علينا. فكم من أناس عجزوا عن حضور المجالس، وكم من أناس عجزوا عن صيام رمضان، وكم من أناس عجزوا عن قيام رمضان، ومن الله عز وجل علينا بهذه المنن العظيمة، فعلينا أن نشكر هذه النعمة. إذن في قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استحضار لهذه المعاني، أن المنة لله عز وجل، وأنه لا منة لي في أي عمل أقوم به. فلابد أن يستحضر العبد هذه المعاني الإيمانية عند قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ولا صحة لعمل من حيث القصد التعبدي الخالص إلا باستدراج هذا الأصل الإيماني في عمق القلب نية تعبدية خالصة لتخليص العمل وتصفيته من كل من ومن كل حول وقوة، ومن كل حول وقوة. ولذلك عندما دخل الرجل على أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز الخليفة الذي ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما وأعز الله بالإسلام والمسلمين. دخل الرجل يريد أن يمدح عمر فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين. قال: ويحك، ماذا تقول؟ بل قل: جزى الله الإسلام عني خيرا. جزى الله الإسلام عني خيرا. إيه جزاك الله خيرا عن الإسلام؟ أنا لا أستطيع أن أبذل شيئا إلا بأمر ربي، والمنة لله من قبل ومن بعد، المنة لهذا الدين الذي هدانا الله إليه، فمهما بذلنا من أجله نحن مقصرون. فتقول لي: جزاك الله عن الإسلام خيرا؟ يا ولدي قل: جزى الله الإسلام عني خيرا. لله المنة، لله الحمد أن جعلني مسلما، فالمنة لمن؟ لله وحده. ومن كل حول وقوة، بتتخلص من كل حول وقوة إلا ما كان بالله وله وحده دون سواه. يبقى ده من معاني الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لابد أن تتدبر هذا. معظمنا يقولها لفظا باللسان وقل أن تعلم في القلب، ودي قضية خطيرة أوي، قضية خطيرة. لذا قل أن نجد حلاوة التلاوة، قل أن نجد أثر التلاوة للقرآن الكريم. الرسالة الثالثة في أن التعبد بالقرآن تلاوة وتزكية وتعلما وتعليما لن يؤتي ثماره ولن يكشف عن أنواره للعبد إلا إذا تبرأ من كل حول وقوة. لن تحصل ثمرة القرآن إلا إن تخلصت من حولك وقوتك. كثيرون عند قراءة القرآن يبدأ يرفع صوته معجبا أنه قارئ، أنه يتغنى بالقرآن حتى يظهر للناس جمال صوته. قف هنا يا ولدي، قف هنا، بارك الله فيك. أنت خرجت من دائرة الإخلاص إلى الرياء. أنت ما تقرأ القرآن للقرآن، إنما تقرأ القرآن لإعجاب الناس. هذه قضية خطيرة. ولذلك هذا الصنف من الناس يا إخوة أول من تصعر بهم جهنم، والعياذ بالله رب العالمين. فكلكم يحفظ الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ثلاثة يقضى بهم إلى النار، وفي رواية تصعر بهم جهنم. وانتبه معي، تصعر بهم. من المعلوم أننا إذا أوقدنا نارا في الدنيا نبدأ بالحطب الرديء أولا، ثم إذا اشتعلت النار نبدأ نحط الحطب الجيد اللي هتطيب عليه الطعام. إذا بتبدأ بأي نوع من أنواع الحطب؟ الرديء، قليل القيمة، كما يقول البعض العفش، أو كما يقول المغاربة الخايب، حاجة خايبة. فتبدأ بالركش ده. أو فعندما يقول الله تعالى، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ثلاثة تصعر بهم جهنم، يدل على من إيه؟ أردأ الناس. لأن كما تعلمون من القرآن الكريم أن النار وقودها الناس والحجارة، يعني حطبها من الناس ومن الحجارة. يبقى أردأ حطب يوضع في النار هو يوضع إيه؟ لإشعالها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن أول ثلاثة تصعر بهم جهنم، يعني دول من أردأ إيش؟ الخلق، العياذ بالله. وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عالم وقارئ للقرآن. يا رب سلم. عالم، نعم. قارئ للقرآن، نعم. كيف؟ إذا عرف السبب بطل العجب. تعالوا لنسمع من نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: رجل عالم قارئ للقرآن أتي به يوم القيامة فعرفه نعمه عليه فعرفها، لأن الله تعالى عرف هذا العبد النعم التي أنعم بها عليه. علمناك العلم النافع، مكناك في تلاوة القرآن وكنت ترتله ترتيلا، عرف النعمة. قال فماذا عملت فيها؟ عملت في النعمة دي إيه؟ قال يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، أي من أجلك. قال الله تعالى له كذبت. الله أكبر، الله أكبر. يا إخوة لابد أن تعظموا ربكم، إنه العليم، إنه البصير، إنه السميع. قد يتزيى المرء منا بألف ثوب من الورع أمام الناس، لكن الذي يعلم حقيقة أمره هو الله. القائل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقال له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل قال الناس هذا ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله رب العالمين. يبقى كان بيتعلم العلم ليش؟ عشان الناس يقولوا انه هو عالم، عنده علم. كان بيعلم الناس العلم لماذا؟ حتى يقال انه عالم متقن. هذه نيتك، هذا هدفك، ان يقول الناس عنك كذا. يا مسكين خبت وخسرت، خبت وخسرت. وذلك في حديث اخر يؤتى بعالم يوم القيامه فتندلق اقتابه، الاحشاء تخرج في نار جهنم ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، مش أنت العالم؟ يقول كنت آمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي، أو كما قال النبي الأمين. مشكلة كبيرة أوي يا أخو، تناقض القول مع العمل، والنية الفاسدة أنك تبتغي بعملك وجه الناس، كلام الناس، سمعة، شهرة، رياء. من تسمع سمع الله به والعياذ بالله. شوف نرجع لماذا؟ لأن المسكين ما تعلم العلم لوجه الله، وما علم العلم لوجه الله، ولكن من أجل الناس. وهذا القارئ المتقن ما قرأ من أجل الله، ولكن قرأ من أجل الناس. صوته جميل، أنت عايز دي؟ لا حظ لك مسكين، اقرأ من أجل الله، مش تجلس تقعد ما شاء الله إيه عشان الناس يقولوا صوته جميل، تيجي تصلي عشان صوته جميل، ده صوته. لذلك حتى كثير من القراء أفسدوا فطر الناس، أفسدوا فطر الناس. فلان بيقول لك بروح عشان فلان بيبكينا، بيقعد يدعي ساعة ونص فبنبكي، انت راح عشان دي يا مسكين؟ بدل ما تروح تقول ربما دعوة صالحة يستجيبها الرب فيغفر لنا، لا رايح عشان ابكي. بقت مظاهر عند كثير من الناس، لدرجة أن أحدهم كان عند بعض القراء المشاهير، قد يكون القارئ مخلصا لكن النية الفاسدة عند المستمع مشكلة، أيضا مشكلة كبيرة. فيقول لك كانوا بيصلوا خلف فلان من المشاهير، طبعا كما تعلمون لازم بقى في ليلة 27 يملى شريط ساعة ونص دعاء الله. طب ربع ساعة كويس، تلت ساعة عند الخشية، ساعة ونص شريط ليه يعني؟ ساعة ونص دعاء؟ والله لو أخلصنا في دعوة وقبلها الله لا استرحنا. نعم قد يكون هناك بعض الفتح أثناء أثناء الدعاء لكن دون ملل ودون إملال، مطلوب لاعتدال. المهم الرجل البسيط قوي بيقول لك بصلي جنب الناس اللي عمال يصرخ يقول لك وانا في وسطهم كده مش عارف ابكي، والراجل ده ايه يا عم في ايه الله يهديك بنصلي يا اخي. بكاء الخشيه يكون باعتدال مش بصوت وتشنج واللي يدعك في عينيه عشان الناس تعرف انه بيبكي ويقعد يشنشن. طب خلاص عرفنا عرفنا الله يبارك لك خليها لله بقى اسكت. فالراجل يقول لك ايه انا مش عارف اعمل ايه كلهم كده وانا، فيقول لك قعدت انظر للمصباح كده عشان ابكي مش عارف، ادعك في عيني عشان ادمع مش عارف. فخرجوا الرجل من دائره الاخلاص للسمعه والرياء. يا اخي ليس بشرط ان تبكي، والله يا اخوه هناك بكاء القلب اعظم من بكاء العين. وجلت قلوبهم، فين وجل القلب؟ واحيانا بعض القراء مثلا بيقرا شعر ان في ايه فيها توفيق معين بكى الناس، خلاص مر سريعا مر سريعا في هذه اللحظه التي تمتع فيها البعض باخلاص وصدق مع الله. لا، لازم يعيدها مره واثنين وثلاثه، لازم يخليكم تصرخوا لا حول ولا قوه الا بالله. اتق الله يا عبد الله. ده كان السلف يمرون صراعا، كان بعض مشايخنا من العلماء الكبار في القرآن، والله يا إخوة كان إذا استشعر أن أحدا هيرتفع صوته بالبكاء الله أكبر ويركع، خلاص يركع. يا شيخ بعد الله اتقوا الله يا أولاد، اتقوا الله لا تكونون سببا في دخولنا النار وإخراجنا من دائرة الإخلاص. يا خايف على نفسه من أن يرتفع صوت باكي خلفه. يا الله تعال الآن شوف بعضهم يكرر الآية 5-6 مرات، خلاص بقى يرحم الناس عادي. لا، لازم. ودي قضية خطيرة قوي، إنها قضية قلوب يا إخوة، قضية إخلاص، قضية ورع. مر سريعا، ارحم الناس خلفك، مر. لا، الشيطان يجي لك هنا، شفت صوتك الجميل خلهم بكوا، بس خلاص خلاص انت لم تحسن الاستعاذة في بداية القراءة، فعشان كده لبس عليك الشيطان خلصت. لو لجأت الى ربك بصدق عند قولك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله ما استطاع الشيطان الى قلبك سبيلا ابدا. فدي قضية ننتبه لها ونحن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليك أن تعتصم بالله واحذر، احذر الرياء. اخرج من حولك وقوتك ولا ترى لنفسك الفضل في أي عمل، الفضل لله عز وجل الذي من عليك ووفقك له. والله يا إخوة من حكمة الله عز وجل تجد كل إنسان يمن عليه الله بعمل يناسب له، حطك في المكان المناسب لأنه يحبك، يريد أن يرفعك، يريد أن يكرمك، فيختارك دون سواك لعمل ما، فأحمد الله أن وفقك. المنة له وحده، هو الذي وفقني لهذا العمل، هو الذي أعانني عليه. فاحذر إبليس بقى أن يحرفك عن هذه النية الصادقة، يوقعك في الرياء. أنا بعلم الناس، أنا بعلمهم القرآن. اوعى اوعى الله يرضى عليك. إذن عليك أن تحسن قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هتخلصك من حول نفسك، من قوة نفسك، فلا ترى لنفسك الفضل في أي عمل، إنما الفضل لله رب العالمين الذي وفقك. قال الرسالة الثالثة في أن التعبد بالقرآن تلاوة وتزكية وتعلما وتعليما لن يؤتي ثماره ولن يكشف عن أنوار العبد إلا إذا تبرأ من كل حول وقوة. إن تبرأت سيعطيك القرآن أنواره. الفاتح بقى يا إخوة، لماذا عندما تقرأ لابن القيم تجد بحرا غريبا من العلم؟ لماذا؟ الإخلاص يا إخوة، الصدق مع الله، كان ملازما للقرآن، عاملا بالقرآن، فأعطاه القرآن أنواره. اقرأ أي آية يفسرها ابن القيم، ترى كلاما تسأل نفسك من أين جاء بهذا الكلام؟ إنه الفتح، لأنه عظم القرآن، والذي يعظم القرآن يحصل أنواره ويكشف له عن كنوزه. الفتح، تجد له فتح معين في الآية دي، ولو فتح معين في الآية دي. سبحان الله، إنه القرآن يا إخوة. إذا لابد أن تتدبر معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إلا إذا تبرأ من كل حول وقوة وقدم بين يدي تلاوته علامة الافتقار إلى الله الغني الحميد. تجي تقرأ الآن فقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إعلان منك أنك مفتقر إلى الله الغني الحميد. يا رب ألجأ إليك وأعتصم بك أن تحميني وتحفظني من عدوي إبليس. إذن أنا مفتقر، أنا فقير لله عز وجل، فلابد أن تستشعر هذا المعنى، وهي الاستعادة، افتقار. ولذلك ليس كل قارئ للقرآن بقارئ، ده كلام الشيخ رحمه الله، ولا كل تال له بتال، وإنما القارئ والتالي له هو من يتلوه حق تلاوته. يا إخوة، قل منا من يتدبر عند قراءة القرآن أن كل حرف بحسنة، وأن الحسنة بعشر أمثالها. قليل من يتذكرون هذا فيتقنون قراءة الحرف، قليلون من يتدبرون عند قراءة القرآن أن القرآن سيأتي يوم القيامة شفيعا لأهله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أو كما قال النبي. طيب، من منا أسهره القرآن؟ النبي قام ليلة كاملة بآية واحدة يكررها، آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. الآية، آية. لماذا؟ لأن النبي يتدبر الآية، عايش مع الآية. أحيانا بعضنا يخو حتى على مائدة رمضان اللي عايز يعمل ختمة كأنها حمل ثقيل عايز ينجزها وخلاص. لا، لابد أن تستحضر هذه المعاني الإيمانية وأنت تقرأ القرآن. لابد أن تستحضر وأنت تقرأ القرآن أن قارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة ويقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية معك. لازم تستحضر ده، لابد أن تستحضر وأنت تقرأ القرآن أن صاحب القرآن العامل به يحلى يوم القيامة بتاج الكرامة. يقول القرآن: يا رب حله. الله أكبر، يقول حله فيحلى بتاج الكرامة، يا رب زده فيحلى بحلة الكرامة. يا إخوة تاج الكرامة كما جاء في بعض الروايات اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. لابد أن تستحضر هذا، لابد أن تستحضر وأنت تقرأ القرآن أن والديك يوم العرض على خالق السماء والأرض بسبب تلاوتك للقرآن وعملك بالقرآن سيحليان بتاج الكرامة. الله أكبر، بسببك أنت. استحضر هذه المعاني، لابد أن تستحضر وأنت تقرأ القرآن أنك من خير الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأنت في طور التعلم فأنت من خير الناس. هل استحضرت هذا كله؟ لابد أن تستحضر وأنت تقرأ القرآن أن قراءتك للقرآن سبب تحصيلك للدنيا والآخرة. الله أكبر. هل استحضرت هذه المعاني الإيمانية وأنت تقرأ القرآن؟ دي قضية مهمة أوي يا إخوة، قضية هامة لقارئ القرآن. تجد البعض يمسك المصحف ولا على باله ويحط المصحف، فين تعظيم القرآن؟ فين الوقفة مع الآيات؟ فين استحضار هذه المعاني الإيمانية؟ من هنا ندرك ونفهم قول النبي عليه الصلاة والتسليم إني أحب أن أسمعه من غيري. يا حب يا إخوة، أيوة حب. القرآن محتاج لحب، محتاج لعلاقة وثيقة، مش علاقة باهتة، علاقة على فترات أبدا ما تنفع. ما يعطيك القرآن؟ القرآن يعطي لأهله. لابد أن تستحضر وأنت تقرأ القرآن أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الله أكبر، الله أكبر. القرآن يا إخوة، القرآن هو الزاد، فلابد أن تستحضر هذه المعاني الإيمانية عند قراءة القرآن حتى يثمر القرآن فيك ويؤثر فيك. قال والتحقق بمقاصد الاستعاذة شرط من شروط التلاوة الحق، فمن أخطأ حقيقتها أو استهان بها عدم الثمرة وحرم النور. يا الله، القرآن يا إخوة نور. طب أنا بقرأ وما فيش علي نور، لا في نور في سمعي، ما زال سمعي بيسمع الحرام، ولا في نور في لساني، ما زال لساني بيتكلم بالحرام، ولا في نور في بصري، ما زال بصري بيطلق في الحرام، ولا في نور على يدي، لسه أدية بتبطش وبتظلم، لا في نور على قدمي، لسه قدمي بتنحرف عن طريق الحق. يبقى القرآن لم أقرأ القرآن حق التلاوة حتى يؤثر فيه وحتى يثمر هذا النور. فذلك قال تعالى ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، فما له من نور. قال فمن أخطأ حقيقتها أو استهان بها عدم الثمرة وحرم النور. عليكم السلام. فكم من قارئ يقرأ القرآن وهو عليه عمى، والعياذ بالله رب العالمين. قال تعالى في سورة فصلت آية 44 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يا رب سلم. المشركون في مكة كانوا يخافون مجرد سماع القرآن، تخيل، يخافون من أثره لأنهم أهل لغة يعلمون عظمته، فكانوا يقولون كما يحكي القرآن وإذا قرئ القرآن فالغوا فيه لعلكم تغلبون. يا الله، يعني إيه عند قراءة القرآن ما تسمعوش؟ طبلوا، غنوا، ارقصوا، المهم ما تسمعوش إيش؟ وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. عفوا، لا تسمعوا لهذا والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني عشان تنتصروا على أهل الإيمان ما تسمعوش القرآن يا أولاد الإيمان. مشكلة كبيرة جدا أثر القرآن يا أخو. فعلينا أن نستحضر هذه المعاني. فهو عام على الكافرين، عام على المشركين، فإياك أن تقرأ القرآن وأنت في غفلة. الرسالة الرابعة في أن الشيطان قد يتدخل فيما يقع بقلب العبد من آثار التلاوة. يا الله، وهذه أعظم بلية، أن يتدخل الشيطان فيما تقرأه ويحرفك عن الفهم الصحيح، لأنك ما أحسنت الدخول على ربك وما حققت معنى الاستعاذة. قال: وهو من أشد الكيد، فيفسد الفهم أو يفسد نية الافتقار والتعبد عند التلقي عن الله، أو يصرف البال عن مشاهدة نور الهداية، فلا يخرج العبد من تلاوته بشيء، وربما خرج بضلال وحيرة والعياذ بالله، كما حصل لأهل الضلالة قديما وحديثا عند قراءة القرآن، وذلك نحو ما في قوله صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال النبي، أي الخوارج حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لكن فهمهم فاسد. لماذا؟ لأن إبليس أفسد فهمهم للقرآن، فبدأوا إنزال آيات نزلت في الكافرين الأصليين أنزلوها على المسلمين، فإن لله وإن إليه راجعون، فكفروا بالذنب وكفروا المسلمين وقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، ويمكن الواقع خير شاهد. الآن شفت الطوائف كده في سوريا يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا والمنتصر عدوهم. نعم، كلهم باسم لا إله إلا الله أكبر، فإن لله وإن إليه راجعون. هذا تصديق كلام النبي من دلائل النبوة. هم يقرؤون القرآن، يقرأ القرآن والله، يقرؤون أكثر منكم ويقرؤون أكثر منا، ولكن كما قال النبي لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى القلوب، أي لا يفهمون، فيأخذون الآيات التي أنزلها الله في الكافرين الأصليين يطبقونها على المسلمين وعلى عصاة المسلمين، فإن لله وإن إليه راجعون. آية الحاكمية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا جميع ولاة أمور المسلمين. طيب ما فيه فأولئك هم الظالمون، في أولئك هم الفاسقون، شو ما ثلاث آيات بعدين نزلوا في بني إسرائيل الذين بدلوا، فالتبديل كفر. يعني إيه بدلوا؟ زعموا أن حكمهم هو حكم الله عز وجل، ده اسمه التبديل. لكن واحد بيحكم قانون غير قانون الله، ولكن يعتقد أن قانون الله أفضل وأن كلام الله أعظم، وما قال إن تحكيم هذه القوانين البشرية هي قوانين الله، ما قالش، بيقول لك ده قانون بشري، حتى بيسموه القانون الإيش؟ الوضعي، ما قال لكش هو ده حكم ربنا أبدا. فكيف تكفروا يا ابني؟ الآية دي نزلت في الجماعة دول، جم للنبي امرأة زانية ورجل زاني وكانوا محصنين، كان محصنين يعني حدهما الرجم حتى الموت، مش عايزين يطبقوا حق حد الرجم وهو عندهم في التوراة، فيعملوا ايه؟ قالوا نروح نحكم محمد بن عبد الله. راحوا للنبي، ده في المدينة الكلام ده. فالنبي سألهم ما حكمهم عندكم في التوراة؟ النبي يعلم أن الحكم موجود في التوراة. قالوا نسود وجوههم وننفيهم أو نحبسهم. يعني قالوا أنه هو ده حكم ربنا، حكم ربنا عندنا في التوراة نعمل فيهم إيه؟ نسود وجوههم، نفحمهم يعني كده، انت نلطخهم بالسواد ونبعدهم عن البلد أو نحبسهم. النبي قال إذن اقرأوا التوراة، اقرأ. فأتوا برجل قارئ وكان أعور، فقالوا اقرأ يا أعور. بدأ يقرأ أمام النبي ابن الإيه، ووضع كفه على آية الرجم. طبعا النبي لا يقرأ ولا يكتب، وماسك الصحف بتاعته وحطت دي على صفحة وعمال يقرأ من فوق ومن تحت. فلما قرأ قال له النبي ارفع يدك يا أعور، فرفع يديه فوجدوا آية الرجم. فقال ارجموهما، هذا حكم الله فيهما. فالجماعة دول عملوا ايه؟ بدلوا الحكم، بدل ونسبه لمن؟ لله. ده مش حكم ربنا. فشوف، لان هم لا فهم لهم في القرآن، فأخذوا تلك الآيات نزلوا على مين؟ على ولاة أمور المسلمين في كل بلاد الإسلام. على فكرة عندهم جميع الولاة كفار قولا واحدا. وطبعا ما دام كفروا ولاة الأمر يبقى جيوش بلاد الإسلام كلهم إيش؟ كافرة. يبقى فجر فيهم براحتك ويضرب فيهم براحتك، وكل من ينوب عن الجيوش كرجال الأمن حكمهم عندهم إيش؟ كفار، وإنتوا كمان عندهم كفار لأنكم رابيين. ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، دون تفصيل ودون تفريق بين الحكم على الإطلاق والحكم على المعين. مصيبة كبيرة قوي. إيه السبب يا إخوة؟ عدم تحقق الإخلاص والصدق فيهم، وعدم الرجوع لأهل العلم الثقات. بل هم عشان يطلقون لأنفسهم العنان في الأحكام قال لك نكفر العلماء، فبقى العلماء كمان عندهم إيش؟ كفرة. عملاء، علماء سلطان، مصبطون، مخذلون، مش عايزين نصرة الدين، لأنه عايز يرتاح، مش عايز دواشته، هو عايز يكفر براحته. فهتقول له في علماء، مفيش علماء، العلماء كفار. إذن افعل ما شئت، وده اللي حذر منه سيدنا النبي. سيخرج في آخر الزمان، أو زماننا اللي احنا عايشينه ده. وطبعا خرجوا في عهد علي بن أبي طالب كبداية في صورة مجمعة، ولهم فكر معين. ولله الحمد والمنة إخوة، من ضمن الأثار الوارد عن النبي أنه قال عنهم كلما ظهر لهم قرن قطعه الله. هم لا يبقون، لابد أن يقطعوا على مر التاريخ، لأن منهجهم باطل لا يستقر، كما قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أين أصحاب النهروان اللي كفروا علي بن أبي طالب؟ علي المبشر بالجنة يا إخوة، تعرف يعني. يبقى لا تعجب أن يكفر علماء اليوم يا إخوة، تتهرج. دول كفروا عليا، علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، زوج بنت رسول الله، أبو الحسن والحسين، المبشر بالجنة، الذي قال عنه النبي يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. الصحابة باتوا في هذه الليلة كل يتمنى أن يعطاها، فلما كان الغد كلهم أقبلوا على النبي. قال النبي أين علي الله أكبر. به بعينه رمد رسول الله، عين مريض، عيني فيها رمد، عارفين تو الرمد يعني تبقى العين ورمة كده. قال به دعوه لي، اتوني به. جاء علي فدعا له النبي وبصق بعينه فعادت أفضل مما كانت، ثم دفع إليه الراية. الخوارج كفروا، النبي يشهد له بالجنة ويشهد له أن الله يحبه وأن الرسول يحبه، وهؤلاء يكفرونه. ألا هو أمير الكافرين؟ يا الله يا الله. فلا تعجب يا ولدي عندما تسمع خوارج اليوم يكفرون ويقتلون إخوانهم ويقتلون أهل الإسلام ويضايقون على أهل الإسلام، فإن لله وإنا إليه راجعون. السبب إيه؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، باللسان فقط، لا يعرفون عنه شيئا. وتجد غالب من ينضم إليه من الأعاجم الذي لا يعرف شيئا عن القرآن، باسم العزة والدين والجهاد، الله أكبر، والذبح والحرق والتنكيل بالمسلمين وفي بلاد الإسلام، تفجيرات هنا وهناك. يقول لك لا يرتاح لنا بال إلا بعد هدم أوقار الطواغيت، وسايبين الأعداء الأصليين يستنزفون خيرات البلاد والعباد. وذا كما أخبر النبي، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. امسكوا الأولاد دول بقى عشان الكاميرا، بارك الله فيكم، يا إما تجلسوا بهم في الخلف كده. جزاكم الله خير. أيوة اللي بيجوا داود، داود يقعد معهم ورا عشان يروحوا على ورا على طول. سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، وده دي صفة غالبة، عشان ممكن تجد بينهم شيوخ لكن الغالب إيش؟ أحداث أسنان صغار سن، سفهاء الأحلام، ما في عقول، عقولهم لا تدرك، لا تستوعب الأحكام، ولا تفهم القرآن، ولا تفهم السنن. يقولون من خير قول البرية، أي القرآن والسنة، بيتكلم بالآية وبالحديث لكن مش فاهمها ولا يحسن التنزيل، ودي مشكلة خطيرة قوي. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني في اللسان فقط، ما بيوصل هنا، يعني ما يوصلش للقلب، لأنه لو وصل للقلب لعقله القلب وتدبر، ما بيوصل للقلب. يمرقون من الدين، يا أي يخرجون من الإسلام، كما يمرق السهم من الرمية بسرعة. حديث عند البخاري ومسلم. إذن يا قارئ القرآن لابد أن تقف هنا وتعتصم بربك حتى لا يفسد الشيطان فهمك، فإن أشكلت عليك آية قال لك ربك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولله الحمد والمنة لا يخلو زمان ولا مكان من قائم لله بحجة، وهذا من حفظ الله للذكر سبحانه وجل جلاله. قال فلا ينجو المؤمن من هذا وذاك إلا بطلب الغوث من الله استعاذة به تعالى، لتأمين وصول الواردات إلى قلبه صافية خالصة. تيجي الآية كده صافية إلى القلب، معناها صافي نقي، لا أثر فيها لإلقاءات الشيطان فهما وقصدا. إذا لابد أن تفهم معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرسالة الخامسة والأخيرة في أن العبد المستجير آمن من كل ذلك وغيره بإذن ربه. الله أكبر. إذا استجرت بالله أمنك الله من كل فهم فاسد. إنها قضية الإقبال يا إخوة، كيف أقبل على ربي بصدق؟ هذه القضية، لأنه استجار بعظيم سبحانه جل جلاله، وهو جل وعلا لا يضام جاره. يا إخوة، ده الإنسان في الدنيا لو استجار بعظيم من عظماء الدنيا أمن، ما بالكم بملك الملوك جل جلاله؟ الواحد لو عنده مثلا كده قريبه رتبة ضابط ولا حاجة، بيمشي يقول لك يا أرض تهدي ما عليك أدي، يقدر حد يكلمه يروح أي مكان، الباشا فلان أخوه ولا عمه، خلصت خلصت. وده مخلوق يعتريه الموت، يعتريه المرض، يعتريه النوم، ما بالكم بملك الملوك إن استعذنا به لجأت لعظيم. خلصت القضية، أنت آمن آمن، نم، فالمخاوف كلهن أمان. فالهدى المنهاجي المستنبط من الاستعاذة راجع إلى كونها تعبيرا عن وصف نفسي ووجدان إيماني يقع بقلب العبد قبل أن يقع بلسانه. وانت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لابد أن يتدبرها ويعقلها قلبك مش اللسان فقط. قال والتحقق به هو أول الطريق، أدي أول الطريق لمن أراد أن ينتفع بالقرآن. وتلك هي المنزلة الأولى من منازل الإيمان لمن رام الإقلاع في طريق التعرف إلى الله. إنها كلمة الأدب، اختصار شديد، إنها كلمة الأدب بإعلان الافتقار الكامل إلى الله الغني الحميد جل علاه، والتبرؤ من كل حول وقوة في العلم والعمل إلا ما كان منا كريما وفضلا جميلا من الله وحده. فلا انطلاق بغير التخلق بوصفها والتحقق بمقامها، فإن تفعل بصدق وإخلاص فأبشر، إنك آمن بإذن الله محروس بجنوده جل علا، فانعم مطمئنا بجواره تعالى وحماه. طيب بعد هذه الرسائل الخمسة في أسرار الاستعاذة، يا ترى كيف يتخلق العبد بالاستعاذة عملا؟ الإجابة عن هذا السؤال إن قدر بقاء وكان لقاء، فانتظرونا إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.